ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا في صلاة الصبح ما قرأه إمامنا من آخر سورة الحجر، وفيه ومنه قوله تبارك وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم إلى آخره. قوله جل وعلا: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. السماوات جمع سماء، والأرض اسم جنس. فما عدد السماوات؟ إن عدد السماوات سبع، لقول الله تعالى: قل ما رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ولقوله تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا. هذه السماوات العظيمة التي خلقها الله عز وجل رفع سمكها فسواها وجعلها قوية، فقال: وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وقال الدلالة الثانية: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وقوله بأيد أي بقوة. وقد ظن بعض الناس أن الأيد هنا جمع يد، وأن قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد كقوله في آدم: بما خلقت بيدي. ولكن هذا خطأ، لأن قوله بنيناها بأيد لم تكن مضافة إلى الله عز وجل، بخلاف قوله تعالى: أولم يروا أن أخلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فهنا أيدينا أضيف إلى الله فصارت جمع يد. أما بأيد فلم تضاف إلى الله. إذن فما المراد بالأيد؟ المراد به القوة، لأنها مصدر آد يأيد، والمصدر أي كباع يبيع كيعا، أي بنيناها بالقوة. هذه السماوات السبع الواسعة الرجاء العظيمة لها أبواب لا يمكن أن تفتح إلا بإذن الله. ولهذا لما عرج جبريل بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة المعراج وصل إلى السماء الدنيا استفتح، فقيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن مات؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قالوا: مرحبا بك، فنعم المجيء جاء ثم فتح له. والسماء سقف محفوظ حفظ الله عز وجل حتى من الشياطين. إذا حاولت الشياطين أن تبقى هناك لتستمع ما يقال في السماء رماها الله تعالى بالشهب. قالت الجن: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وكون السماوات سبعا ثابت في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، لكن الأرض جاءت في القرآن مفردة، تأتي مجموعة، لكن في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن ما يشير إلى أن الأراضين سبع، لأنه قال ومن الأرض مثلهن، ومن المعلوم أن الأرض ليست مثل السماء في كيفيتها وفي عروقها وارتفاعها وسعتها، فكان أن تكون مثل السماوات في العدد. وقد جاءت السنة مصرحة بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما فوقه الله به يوم القيامة من سبع أرضين. إذا نؤمن الآن بأن السماوات سبع بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، وأن الأرضين سبع بدلالة القرآن والسنة، ولا أعلم أن أحد من العلماء خلق بذلك. وما خلق السماوات والأرض إلا بالحق، يعني إلا خلقا مقارنا بالحق مصلوبا بالحق وللحق أيضا، كما قال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا وقول الذين كفروا من الناس. أتظنون أيها الإخوة أن الله خلق هذه السماوات وخلق الأرض وأنزل الكتب وأرسل الرسل وأباء دماء من خالق؟ أتظنون أن هذا عبث يأتي ويمضي وليس هناك شيء وراءه؟ لا، لو كان الأمر كذلك لكان هذا من اللغو من العبث واللعب، والله تعالى منزه عن ذلك. قال الله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إنك يا أخي المسلم سوف تلاقي ربك يوم القيامة وسوف ينبئك بما عملت. قال الله تعالى قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قال تعالى وإن الساعة لآتية، وهذا من الحق أن يجمع الناس إلى يوم يحشرون فيه إلى الله، وليس كما قالت الكفار من يحيي العظام وهي رميم، بل لا بد أن يصلوا إلى الله. ولهذا قال وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، وقول اصفح الصفح الجميل يعني الصفح الذي ليس فيه أذية وليس فيه مشقة ولا قلق. وهذا قال العلماء إنه قبل أن يؤمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجهاد هؤلاء المشركين، أما بعد الأمر بجهادهم فإنهم إذا بلغتهم الدعوة وعاندوا وأصروا على كفرهم وجب قتالهم أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صارون. واعلم أن قوله وإن الساعة لآتية مؤكد بمؤكدين، الأول إن، والثاني اللام وإن الساعة لآتية. وإنما أكد الله هذه الجملة الخبرية لأن من الناس من أنكر ذلك، والممكن إذا خوضب لا بد أن يؤكد له الكلام إما بمعصر واحد أو اثنين أو أكثر. وعلم من هذا أنه لا بد من البعث ولا بد من الرجوع إلى الله، وبه نعرف خطأ ما ينشر في الصحف والتداول الألسن من قوله فلان وصل أو بلغ إلى مثواه الأخير، يعني دخل، ويسمون هذا مثوى أخيرا. وهذه الكلمة لولا أن القائل لها يقولها من غير تأمل لمعناها لكانت كفرا، لأنه إذا كان القرب مثواه الأخير أو مثواه الأخير فمضمون ذلك أنه لا يؤخذ، فهي كلمة خطيرة. ورثها بعض الناس من الكفار الذين لا يؤمنون بالبعث. أما المسلم فلا يمكن أن يقول إن مثوى الإنسان الأخير هو القبر، بل إن القبر مرور وزيارة. ولهذا سمع عربي رجل يقرأ يقول: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فقال الأعرابي: حتى زرتم المقابر، والله ما الزائر بمقيم. والله ما الزائر بمقيم. كيف ذلك؟ لا لا تعرف شاب جديد كان سيد أم جيد قم يسعى لما قاتل على رامي حتى رأى المقابل قال والله ما الزائر بمقيم. لا لا الذي يزورك في بيت هل هو مقيم ولا يمشي؟ يبي يمشي تمام. ويقول ما دام في حضور محل زيارة فليس محل إقامة، إذا لا بد من أن نغادره. أليس كذلك؟
بلى.
والأعراب عندهم ذكاء وفطنة، ولا سيما الأعراب هو. كم يا أعرابي رجل يقرأ قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال الأعرابي للقارئ: اقرأ. فقال: جزاء بما كسب نكالا من الله والله غفور رحيم. قال: اقرأ. قال: نكالا من الله والله غفور رحيم. قال: اقرأ. قال: نكالا من الله والله عزيز حكيم. قرأها صوابا. ماذا قال الأعرابي؟ قال: الآن عصرت، لأنه تعالى عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. فلا تتناسب آخر الآية لو كان الله غفور رحيم على وجهه. ولهذا قال الله تعالى: في الذين يفعلون الأرض فسادا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسألون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. أخذ العلماء من هذه الآية أن المحاربين السائين في الأرض فسادا إذا تابوا قبل القدرة عليهم سقط عنهم الحد، لأن الله قال: فاعلموا أن الله غفور رحيم. وقوله عز وجل: إن ربك هو الخلاق العليم. إن ربك هو الخلاق العليم. في هذه الآية إشكال في الضمير: إن ربك هو الخلاق العليم. هل هذا الضمير له محل من الإعراب؟ إن ربك هو الخلاق العليم. أو نحو لنا أحد المعلمين؟ نعم تفضل.
هذا كتاب ضمير
لمن الكاف هو الخلاق العليم.
هو
ضمير فصل. ما معنى ضمير فصل؟
ضمير فصل هذا يأتي لفصل الخبر عن المبتدا.
فصل الخبر عن المبتدا؟
لا، بين المبتدا والخبر.
مش معنى
هو مبتدأ ثاني وخبر هو المبتدا الثاني وخبره خبر عن الاول.
اذا كان مبتدا ثاني لم يكن ضمير خاص، ضمير مستقل للمراد التركي. يقول المعلمون ان هو في مثل هذا التركيب ضمير فصل، وضمير الفصل له ثلاث فوائد اذكرها واعتبركم بها. الفائده الاولى انه يفيد الحصر، والثانيه انه يفيد الفصل بين الصفة والخبر، يفيد الفصل بين الصفة والخبر. والفائدة الثالثة الاختصار، مثال ذلك إذا قلت زيد الفاضل، زيد الفاضل، كلمة الفاضل يحتمل أن تكون خبرا وأن تكون صفة، أليس كذلك؟ يحتمل أن تكون زيد المبتدا والفاضل خبر، أو زيد المبتدا والفاضل صفة والخبر محذوف. لكن إذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل خبرا. واستفدنا من ذلك ثلاث فوائد، الفائدة الأولى الحصر وهو الاختصاص، والفائدة الثانية التوكيد، والفائدة الثالثة التمييز بين الخبر وإيش والصفة. إذن إن ربك هو الخلاق العليم، لو قلت هو وقيل ان ربك الخلاق العليم استقام الخلاف، لكن ذكرها يستفاد منه هذه الفوائد الثلاث. عندنا
تفيد الحصر وتفيد وتفصل الخبر عن صفه عن الخبر.
نعم.
وتوكيد
وتوكيد. إن ربك هو الخلاق العليم، الخلاق يعني الموجد للأشياء بعد عدمها، والله سبحانه وتعالى خالق الخلق كلهم موجدهم من العدم، فجميع المخلوقات حادثة بعد أن لم تكن، وهي قابلة للفناء، ولا نقول وهي ثانية. لماذا؟ لأن من المخلوقات ما لا مثل الجنة والنار والحور وكذلك الروح، وعلى هذا فنقول جميع المخلوقات كائنة بعد العدم. وأما ما يذكر في بعض الكتب ان الماده ايش
ولا تستحل،
ايش
لا تفنى ولا تستحل،
وليش
تستحدث؟
من قال ان الماده لا تفنى ولا تستحدث من عدم فهذا خطا عظيم، لانه يستلزم ان يكون مع الله حادث أزلي، وهذه ثلث فهي مستحدثة، وليس شيء من المخلوقات إلا وهو حادث بعد أن لم يكن. والواجب على من سمع هذا الكلام أن ينكره. كيف لا تكون مستحدثة؟ إذن هي خالقة، ومن المعلوم أن كل شيء فهو مخلوق، فالمادة حادثة بعد أن لم تكن، وهي أيضا قابلة للزوال، وإنكار أن تكون وإنكار أن تموت كذب ولا شك، لأنها قابلة أن تموت، لأن الذي أوجدها وخلقها قادر على تزعيمها. فلذلك جراء التنبيه لأنها توجد في بعض الكتب المتداولة بين الناس، والواجب إنكارها لأنها كلمة كاذبة ولو أن الإنسان اعتقد مزولها لكان على خطر عظيم. فالله هو الخالق، وقول إن ربك هو الخلاق العليم أن يعلم ما خلق، كما قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، آتيناك أي أعطيناك سبعا من المثاني وهي الفاتحة كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الفاتحة سبع آيات وهي أم القرآن، لأن جميع معاني القرآن تعود إليها. أول آياتها الحمد لله رب العالمين، والثانية الرحمن الرحيم، والثالثة مالك يوم الدين، والرابعة إياك نعبد وإياك نستعين، والخامسة اهدنا الصراط المستقيم، والسادسة صراط الذين أنعمت عليهم، والسابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا لا البسملة في الفاتحة كغيرها، يعني آية مستقلة لا تحسب من الآيات التي من آيات السورة التي بعدها، كما لا تحسب من آيات السورة التي قبلها. إذا عندك أنها أول آية، نعم ما تكون الآية في النصف. طيب كأن الآية في الفاتحة كأن بسملة في الفاتحة كبسملة في غيرها، لا تحسب من آيات سورة الإخلاء. والدليل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينها وبين الفاتحة، فكان في الصلاة الجاهلية يقرأ البسملة سرا والباقي جهرا، ولو كانت البسملة من الفاتحة لجهر بها كما جهر في بقية الآيات. هذا دليل عملي. أما الدليل القوي من السنة على أن البسملة ليست من الفاتحة فاستمع إليه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: قال الله تعالى: قدمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمد من عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله وجلني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث أن أول الفاتحة هو الحمد لله رب العالمين، ويدل ذلك أيضا سياق الفاتحة. الحمد لله رب العالمين هذا لمن؟ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثلاث آيات. إياك نعبد وإياك نستعين هي الرابعة، وهي بين الله وبين العبد، وهي نصف الآيات، وهي نصف الآيات. اهدنا الصراط المستقيم الخامس للعبد، صراط الذين أنعمت عليهم للعبد، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لو كانت الآية سبعا أولها البسملة لكان قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أقل عددا مما قبله، مع أن السورة قسمت بين الله وبين عبد مستقيم. وأيضا لكانت الآية السابعة طويلة، لا تتناسب مع الآيات التي قبلها. ولهذا يتبين تماما أن البسملة ليست من آيات الفاتحة وإنما هي مستقلة. السبب المثاني إذن ما هو؟ الفاتحة في تفسير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن المعلوم أن أعلم الناس بكلام الله هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واقصر جناحك من المؤمنين. هذا نهي من غاية رسول عليه الصلاة والسلام أن نمد عينه إلى الدنيا. إذا ما متعنا به أزواجا منهم، أزواجا أي أصنافا، لأن الله متع أصنافا، هذا ماله عدل وهذا ماله خير وهذا ماله غنم وهذا ماله إضاعة إلى آخر. فنهى الله نبيه أن يمد عينيه إلى ما مست عليه هؤلاء من متعة الدنيا. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إذا رأى أمرا يعجبه من الدنيا يقول: لبيك إن العيش عيش الآخرة. فإذا رأيت سيارة فخمة مع إنسان، ولهذا الإنسان قصور وله زوجات وله أبناء وله أموات، فقل إيش؟ لبيك إن العيش عيش الآخرة. وهذا من أفضل ما يكون من الدعاء، لأن معنى لبيك أي إجابة لك، كأنك تصد نفسك عن الميل إلى الدنيا لتوجهها إلى من؟ إلى الله عز وجل. ثم تقولها: إن العيش عيش الآخرة، أما عيش الدنيا فليس بعيش، لأن عيش الدنيا سيزول أو يزول الإنسان عنه ولا بد. ولهذا يقول الإنسان يوم القيامة: يا ليتني قدمت الحياة، لأن الحياة حقيقة هي حياة الآخرة. أسأل الله أن يجزيني وإياكم في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأن يقينا عذاب النار. ولا تحزن عليهم، بل لا تأسف على ما جرى منهم من التكذيب وعدم قبول الدعوة، واخفض جناحك للمؤمنين الذين آمنوا بك، اخفض جناحك لهم، تذلل لهم، أكرمهم، أعطهم ما يستحقون من الولاء والمودة وغير ذلك. ولهذا كان يجب على الإنسان أن يواري أولياء الله وأن يعادي أعداء الله مهما كان. فلا يجوز لنا أن نحب أحدا من اليهود أو من النصارى أو من المشركين أو نواريهم أو ناصرهم أو نكون معهم على المسلمين، بل يجب علينا أن نتبرأ منهم، كما قال الله تعالى: قد كانت لكم أسرة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وقال الله تعالى جل وعلا: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فواجبنا نحو المؤمنين أن نقصد الجناح وأن نذل وأن نكرمهم وأن نعاملهم بالمودة والإلفة، أما الكفار فبالعكس. ولكن أسألكم: هل يجوز لنا أن نفرح إذا انتصر الكفار على الكفار؟
لا.
إن قلنا لا خطأ، وإن قلنا نعم خطأ. ماذا نقول؟ نقول لا لا ولا نعم.
نقول من على هذا
اليوم خطأ. فاهم؟
الذي أراه الله عليه. إذا كان انتصارهم انتصارا للمسلمين، إذا كان الانتصار مثل ما وقع عليه
تحمس عبد الحكم أول من نشر على
الأسماء. إذا كان انتصار يعني انتصار إذا كان الجناح الثاني منهم أشد توقع على المسلمين.
نعم
يكون انتصار غالب للمواد المسلمين ولا لا؟
طيب قاربت ولما إذا كانت انتصارهم مصلحة للمسلمين أو دفع غرض فنفرح بها نفرح أنهم انتصروا على أعدائهم الآخرين وإن كان كل الكفار. قال الله عز وجل الإسلامين غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويوم الذي يفرح المؤمنون بنصر الله. نصر الله الروم على الفرس وإنما يضع النمون بذلك لأن الروم أهل الكتاب نصارى والفرس مجوس وثنيون مشركون فلذلك فرح المؤمنون بانتصار الروم ولذلك يفرح المؤمنون بانتصار الروم على الفرس. فإذا وجدنا طائفة فلا حاجة علينا أن نفرح وفرحنا بهذا ليس يعني أننا نفرح بما هم عليه من الدين وما هم عليه من المنكرات لا نحن نرضيهم على ما هم عليه من الدين والمنكرات وإن كنا نحب أن ينتصروا إذا كان في نصرهم مصلحة للإسلام والمسلمين أو دفع مرضى. وبقية الآيات لا يمكن أكثر من الكلام عليها لأن لدينا أسئلة طويلة نسأل الله أن يوفقنا بها للصواب. نعم
فيها أسئلة كثيرة يريدون دعاء خاص لهم كثير نعم. جدا فأردوا لهم جماعة أن يطلبون الدعاء
طيب
يلومون علينا لما
نقول كل ما أصلنا في الدعاء نسأل الله تعالى أن يوفقه لما طلبت الدعاء منا فيه. اللهم وفق أخواننا لما تحب وترضى. نعم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل ذكرتم حفظكم الله أن حلق اللحية معصية ومنكر فما تقولون فيما اضطر إلى ذلك خشية على نفسه من القتل أو من الفتنة؟
نعم نقول إذا اضطر الإنسان إلى حلقها في أن قيل له إما أن تحلقها أو الحبس أو ما أشبه ذلك مما فيها عليه ضرر فلا حرج عليه أن يحلقها حينئذ لأن المحرم إذا اضطر الإنسان إليه صار حلالا ولا شيء أعظم من الكفر ومع ذلك إذا أكلها الإنسان عليه لم يكن كافرا. قال الله تبارك وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكلها وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وجاء في الحديث إن الله تجاوز على الأمة الخطأ والنسيان وما سكروا عليه فإذا أكل الإنسان على أن يحلق لحيته فحلق فلا إثم عليه والإثم على من أكله. أما إذا خاف أن يعذب فلا يحلق لأن هذا الخوف قد يتحقق وقد لا يتحقق. ولهذا نرى بعض الإخوة الذين يذهبون إلى البلاد التي يقال إنها تقتل الناس على حلق اللحية أو تعذبهم نراهم يذهبون إلى بلادهم وهم موفرون اللحى ثم يصلون ولا يصابون بسوء. والمدار فيما نظن ليس على اللحية المدار على من عنده حركة سياسية فإن الولاة لا يظن بذلك، لا يظن أن أحد يساهمه في سياساته، ولكن قد يتهمون بعض الذين يوفرون لحاهم بأنهم من هؤلاء. وكما تعلمون أن الناس في هذا الوقت كانوا طرفين وسطا، فطرف تفرغ في الدعوة إلى الله وأراد من الناس أن يصلحوا بالعمر، وأراد من الناس أن يصلحوا بين عشية وضحاها، وهذا خطأ. ولقد سمعتم الآن فيما نحن فيه أن الله قال لنبيه اصفح الصفح الجميل، فلكل مقام مقال. لا يمكن أبدا أن يصلح الناس اليوم بالعمق، فلا بد من الرفق والتأني والنظر في العواقب. وإذا كان الإنسان إذا أنف في الدعوة إلى الله حصل عليه غضب وعلى غيره من التراث، فإنه لا ينظر أن يعنف، بل يتكلم بالرفق والدين والحكمة. في طرف آخر متطرف لا يبالي، سواء أقام الناس على منكر أم على معروف، فتجده لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن منكر ويدعو إلى خير، وهذا خطأ. والوسط من لا يفوت الفرصة يكون فيها مجال للدعوة إلى الله وإنكار المنكر إلا قام بذلك، لكنه بدون حكم، كان بحكمة وبنظر إلى العواقب وماذا يترتب على العنف من الأذى والشر. وتعلمون بارك الله فيكم أن المسلمين اليوم والحمد لله عندهم صحوة ويقظة ورجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح، وهذا الرجوع تقدم في الواقع وليس براشية كما يقول أعداء المسلمين. فلما رأى الكفار ما عند المسلمين من هذه اليقظة والحركة صاروا والعياذ بالله صاروا يشملون الغارات على المسلمين من كل وجه، بالسلاح، بالأخلاق، بالأفكار، بكل وسيلة. ولا حاجة إلى أن نضرب أمثلة لأنها واضحة. لذلك نرى أن الإنسان لا يخل ولا يمل من الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن على وفق الحكمة. قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم.
يقول السائل: من دعا مع الله إلها آخر هل يدخل على الفور أم يلزم إقامة عليه إقامة الحجة عليه، وكيف تكون إقامة هذه الحجة؟
نعم. من يدعو مع الله إلها آخر فهو كافر، ولكن فهو كافر لأنه قام بالسبب الموجب للكفر وهو الشرك. لكن الأشياء لا تتم إلا بوجود شروطها وأسبابها وانتفاء موانعها. قد يكون هناك مانع من الحكم على هذا الشخص المعين بالكفر لكونه جاهل لا يدري، والجهل يمنع الحكم بالكفر لقول الله تبارك وتعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، ولا يكون ظالمين حتى تكون عليهم حجة. وقال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فهذه ثلاث آيات تدل على أنه لا بد من بلوغ الدعوة. وأخونا أنت قم اتل علينا آيات الثلاث. متى انت البارحة؟ هجمنا السؤال اتلو علي الثلاث الآيات التي تلوها ثم إذا لم تتلوها فأجب عن السؤال متى منت البارحة؟ بدري؟ إذن أنت كثير من رأس لأنك الآن شفت نائش ما هي الآيات الثلاثة التي تلوها والتي تدل على أنه لا يمكن أن يحكم على لسان الكفر حتى تقوم على الحجة؟
وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون.
أحسنت. هذه آية الثالثة. الآية الثانية تفضل.
رسلا
مبشرين
ومنذرين
لئلا يكون للناس على الله حجة من بعد الرسل. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة من بعد الرسل. الثالثة فضل. وما كنا معذبين حتى يبعث رسولنا. ثم أن الإنسان لا يعلم شريعة الله ولا يعلم أن هذا حرام وهذا حلال إلا بالعلم، والعلم لا يأتي إلا من قبل الرسل. لذلك نقول إن الإنسان إذا فعل ما يكفر به فهو كافر ما لم يوجد خيش، ما لم يوجد مانع، لأن الأشياء لا تتم إلا باجتماع أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها. أرأيتم الرجل جالس من أبيه أليس كذلك؟ بسبب الفراغ، لأن أسباب العلم ثلاثة: النسب والنكاح والولد. هذا الرجل جالس من أبيه، لكن إذا كان هذا الرجل إذا كان مملوكا هل يرث من أبيه؟ لماذا؟ بوجود المال. فإن موانع الرزق ثلاثة: الرق والقتل واختلاف الدين. هكذا أيضا بقية الأحكام لا تتم أبدا إلا لاجتماع أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها. ولكن إذا أقمنا الحجة على شخص وقال والله أنا لا أتبعكم لأن أبي يفعل هذا وجدي يفعل هذا وهكذا، هل يكون معذورا؟ لا، لأن الله لم يعذر الذين قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وبهذا نعرف أنه يجب علينا أن نتريث في الحكم بالكفر على أحد حتى يتبين له لنا أن الأسباب أسباب الكفر وشروطه قد تمت وأن موانعه قد انتهت. نعم.
يقول السائل: نحن طلبه ندرس في بعض المقررات بعض النظريات الغربيه كنظريه ان افضل مكان سرد وان الماده لا تفنى ولا تستحدث، ما موقف الطالب من مثل هذه الاشياء عندما بدنا نخاف ان تؤثر علينا؟
انا ارى انه يجب ان تحجب هذه من المقررات، والمسؤول عنها هو المسؤول الاول في اقرار هذه المقررات. وإذا حصل اختلال في العقيدة بسبب هذه المقررات فإن عقابها وحسابها على المقر لها. أما بما يتعلق بالمدرسين فالواجب عليهم أن يبينوا للطلاب أن هذا منكر وأن هذا خطأ. فهل هذا المقر؟ أسألكم.
لا
والله، خلق الله يده وأكرمه على بقية المخلوقات فيما نعلم، إلا أن الله كتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده وخلق آدم بيده. فهذا الذي خلقه الله لآدم يمكن أن نجعله قردا، ولكن القائل بأن أصله قرد هو القرد وهو أشباه القرد وخلقه، ولا يجوز إطلاقا أن يقر هذا لأنه مبدأ كفر إذ أن من يعتقد أن أصلا إنسان شرك لا بد أن يعتقد أنه ليس أن أصله ليس آدم، فيكون بذلك مكذب للقرآن وإجماع المسلمين. وإذا كانت المخلوقات الحيوانية تتشابه في بعض الأعضاء والتركيبات فهذا يعني هذا أن كل واحد منها أصل الآخر. كذلك أيضا قوله في المادة إنها لا تستحدث ولا تكفر، ولا تكفر هذا أيضا تكلمنا عليه قبل قليل. نعم. والمهم أنه يجب على المدرسين أن يبينوا للطلبة أن هذا خطأ، فهنا الواجب الأول حذفها من المقاطعة، والواجب الثاني إذا ابتلينا وقرر في كتب المدارس يجب علينا أن نبين أنها خطأ وأنها ليست صحيحة. نعم.
يقول السائل قرأت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه الفاتحة أم الكتاب والسبع المثاني بسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها، فما رأيكم في هذا؟
رأيي في هذا أنه ليس بصحيح، أن بسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها إما أنه مدرج من الراوي أو أن أصل الحديث ليس بصحيح.
يقول السائل ما المقصود بقوله أم الكتاب في قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب؟
المراد بأم الكتاب اللوح المحفوظ الذي خلق الله به الذي كتب الله به مقادير كل شيء، فإن الله فيما خلق القلم قال له اكتب، قال ربه ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كان الى يوم القيامه. وهنا اسال كيف وجه الله الخطاب الى القلم وهو جماد؟ اجل لا من الجواب
إنما أقول إذا أراد شيئا أن يقول لو كنت فيكون.
نعم. وجه الله الخطاب إلى القلم وهو الجماد لأن كل شيء يثبت بحمد الله ويفهم ما أراد الله، إذا أمره أن يفعل شيئا فهم مراد الله وفعل، كما قال تعالى يخاطب السماء والأرض ماذا قال؟ إيتيا طوعا أو كرما قالتا أين ظالمين، قال له اكتب، قال وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى في تلك الساعة ما هو كائن إلى يوم القيامة. أما ما يكتبه الله ويثبته فهي الصحف التي بأيدي الملائكة، قد يكتب الله السيئة ثم تركها أو الحسنة ثم تحيط بها السيئة، أما ما في اللوح المحفوظ فهو المستقبل. ولهذا جاء في الحديث من أحب أن ينسى له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، فالله تعالى قدر أجل هذا الإنسان بقدر معلوم في اللوح المحفوظ لا يتغير، لكن ما في أيدي الملائكة هو الذي يلحقه المحفوظ والإثبات.
الله عندي بن سويد أمام
الفاتحة لأنها بقية، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للذي قرأها على النذير وقرأ المثير قال وما نجيك أنها بقية. نعم.
تقول السائلة امرأة دورتها تتراوح من ستة أيام إلى سبعة أيام، ولكن بعد أربعة أيام توقف عنها الدم فاغتسلت وطافت وسعت واتمت مناسك العمرة، وبعد ذلك سقط منها دم بني، فما حكم عمرتها؟
عمرتها صحيحة لأنها وقعت بعد الطهر من الحيض.
يقول السائل ما رأيكم في هذه القاعدة النهي في الآداب بالكراهة؟
اختلف أهل العلم رحمه الله في الأمر والنهي، هل الأمر للوضوء أو للاستحباب، وهل النهي للتحريم أو للكراهة؟ على أقوال ثلاثة، القول الأول أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم، وأن هذا هو الأصل، وهذا هو الذي عليه كثير من الأصوليين إن لم يكن أكثرهم، إن لم يكن أكثرهم على ذلك. القول الثاني أن الأمر للاستحباب والنهي للكراهة إلا إذا قام دليل على أن الأمر للوجوب، إلا إذا قام دليل على أن الأمر بالوجوب والنهي إيش؟ والنهي بالتحريم. القول الثالث أن ما يتعلق بالآداب فهو للإرشاد وليس للوجوب، وما يتعلق بالعبادات فهو للوجوب، وهذا القول أقرب إلى الصواب من القولين الآخرين، لأنك تجد كثيرا من الأوامر للاستحباب وكثيرا من النواهي للكراهة، فالقاعدة ليست منطبقة إلى ذلك الحد، ولكن هذا القول المفصل هو أقرب إلى الصواب من القولين الآخرين. فإن قال قائل ينتقض هذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وقل بيمينه وقل مما يجب، مع ان التسميه على الاكل على قول الراجح واجب، والاكل باليمين واجب، وهذا اداء وليس عبادات. فالجواب على هذا ان نقول انه قد وردت احاديث تدل على ان التسميه واجبه، وعلى أن الأكل باليمين واجب والأكل بالشمال محرم. أما كل ما يليه فهذا من الأدب وليس واجبا. فالأقوال إذن لا الأقوال بالأمر والنهي، هل الأمر للوجوب أو للاستحباب أو للإرشاد أم ماذا؟ ها؟ ونحن وبسنا من ذكرات كنت نائم نحن نبحث ببسنا هذه الآية أو غير آية؟ الله عزيز اجلس. نعم؟ أنا أسألك الآن الأمر عموما هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ نعم؟ ها؟ ما ذكرنا في أقوال ثلاثة؟ ما هي؟ نعم؟ إننا نأسف أن بعض الأخوة يحضر ولكن لا يحضر قلبه، والحضور بلا حضور القلب لا فائدة منه. الأخ لا أنت ها؟ الأقوال في الأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب أو أم ماذا؟ إذا أمر الله بشيء أو أمر رسوله بشيء هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ قلت لي
قد يكون أمر واجب ولا
كم قوما ذكرنا في ذلك؟ اذكر
أمر واجب ونهي وشرع.
لا، الذي يقول الأمر بالوجوب يقول النهي. طيب هذا
والثاني
الأمر للإباحة والكراهة.
الأمر للاستحباب والنهي للكراهة. الثالث
الأمر أو الأمر وجوب عليه.
سلام. طيب فرضا الامر طيب. القول الثالث ان الامر انه اذا كان المامور به من الاداب فالامر للاستحباب والارشاد، واذا كان من العبادات فالامر للوجوب. النهي كذلك، اذا كان من الاداب فالنهي للكراهه، واذا كان من العبادات فالنهي للتحريم. وذكرت لكم ان هذا هو اقرب الاقوال للصواب على ان المساله ليست منضبطه حتى بها. قولنا على هذا القول ايرادا الاخ هنا يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مالي، فبماذا أجبنا عن ذلك؟ تفضل.
جاءت أحاديث تدل على أن البسملة واجبة ولكن بيمين
واجب. أحسنت بارك الله فيك. ما من هذه الأحاديث أخبر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن الإنسان إذا لم يسمى على أهله فإن الشيطان يشاركه في ذلك، حتى أنه في يوم الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم على مائدة يأكل، فجاءت جارية تشتد تفعل بقوة حتى مدت يدها إلى الطعام لتأكل، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيدها وأخبر أن يد الشيطان ويد الجارية في قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الشيطان هو الذي جاء بها لتأكل بلا تسمية حتى يشارك في الطعام. إذا هذا يدل على أن التسمية واجبة. الأكل باليمين يدل على وجوبه. قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. نعم.
أسئلة كثيرة تسأل عن تكرار العمرة في سفرة واحدة.
نعم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال العلماء: كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. وهذا يقتضي أن يكون تكرار العمرة أمرا مشروعا، لأن الإنسان كثير الخطأ، فإذا اعتمر في الصلاة ربما في أثناء النهار يفعل محرم، نقول اعتمر في آخر النهار، في الليل يفعل محرم اعتمر في الصباح. هكذا ظن بعض الناس، ولكن أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقيدة بسنته. فهل من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكرر العمرة في سفر واحد؟ لا، ليس من هذه، وليس من هذه أن يخرج من مكة إلى الحج ليحرم بالعمرة أبدا. أقام في مكة عام الفتح 19 يوما ولم يخرج إلى التنعيم ليحرم منه، وفي عمرة القضاء أقام 3 أيام ولم يكرم العمرة مع محبته لها، ولم أعلم أن أحدا من أصحابه خرج من مكة إلى التنعيم ليأتي بالعمرة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: تحمل على افعاله وافعال اصحابه. لم ياتي عمر من مكة يعني يأخذ إنسان إلى الحج إلا في قضية واحدة فقط وهي قصة عائشة رضي الله عنها التي اتخذ منها من يكرر العمرة اتخذ منها دليلا لتبرير فعله وعائشة نذكر لكم قصة أحرمت في العمرة كتائب زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام ولما كانت في سرف وهو مكان بين مكة والمدينة حار فجعلت تبكي فدخل عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي تبكي قال ما لك ما شأنك قالت يا رسول الله إني لا أصلي يعني قد صار الحديث فقال لها إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ثم أمرها أن تدخل الحج على العمرة فأدخل الحج على العمرة وصارت قائمة فحضر لها عمرة وحج بفعل واحد ولهذا قال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طوافك للبيت وبالصفا والمروة يسعك لعمرتك ولحجك وعمرتك ولما طهرت وانقضى الحج قال يا رسول الله يذهب الناس في حج وعمرة وأذهب أنا في حج ومرادها بقولها أذهب أنا في حج يعني باعتبار الأفعال لأنها لم تأتي بعمرة مستقلة وحج مستقل وإنما أدخلت الحج على العمرة فصارت قائمة وألحت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم وتأتي بالعمرة ففعلت وأخوها عبد الرحمن مات أخوها مات ومع ذلك لم يأتي بعمرة مع أنه كسر له هو الآن خرج إلى الحج ومعه أخته سيأتي بها وتطوف وتقصر ومع ذلك لم يأتي بعمرة لماذا؟ لأنه يعني ليس من هذه الصحابة أن يخرجوا من مكة إلى السر ليأتوا بعمرة ولهذا نقول تذكار العمرة المعروف بين الناس اليوم خطأ وليس من هدي الرسول ولا من هدي الصحابة رضي الله عنهم ومن كان عنده دليل على أن